أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن الفصل الأخير، الفصل الخامس من فصول كتاب القصاص، والفصل الأخير هو قصاص الأطراف. وصلنا إلى مسألة 192. ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة، من ليس هاي من فعل قطع كفا تامة مفعول به، لو قطع من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها، لو قطع من ليس له أصابع، زيد هو دائما الجاني عندنا، ليس له أصابع أو له ثلاث أصابع أو له أصبعان دون البقية، هذا زيد اللي ما عنده أصابع أو له بعض الأصابع قطع كفا تاما، قطع كف أحمد، أحمد مثالنا هو المبني عليه، قطع الكف تاما يعني كف له كامل له خمسة أصابع. هنا ذهب جماعة، ماذا ذهب؟ قطعت كفه، كف من؟ زيد اللي وجاني اللي هو إما ليس له أصابع أو له بعضها، قطعت كفه. جيد، طبعا ليش قطعت كفه؟ مقاصة قصاصا. وأخذت منه من من الجاني دية الناقوس، هذا هو ذهاب الجماعة. فزيد اللي ما عنده أصابع وقطع كف أحمد اللي بها أصابع كاملة، أحمد شي يسوي؟ يقطع كف زيد وياخذ دية الأصابع. هسه مستند الجماعة ادعي الإجماع أولا، وأنه لا تصدق المماثلة إلا بهذه الطريقة. فالكف بالكف ما تصدق المماثلة، لأن كف الجاني مفقود الأصابع أو مفقود بعض الأصابع بخلاف المجني عليه كامل الأصابع، فما تصدق المماثلة إلا بأخذ الدية من الأصابع. هذا رأي الجماعة مستندهم. وفيه إشكال، منشأ الإشكال الإجماع ليس تاما. اثنين، صدق المماثلة وإشكال فيها واضح، هو يقول أقرب إلى المماثلة، ثم يقول سيد والأقرب عدم جواز أخذ الدية، الأقرب عدم جواز أخذ الدية. لماذا؟ الدليل على ذلك أنه أدلة إطلاق المقاص القصاص، هذا كف وهذا كف، هذا معيب هذا غير معيب، ما يتقدم عندنا، هذا ناقص هذا مناقص، تقدم عندنا إطلاق أدلة القصاص من دون رد الدية. هذا كله في المطلب الأول، إذا كان الجاني مفقود أو ناقص العضو، ناقص بعض العضو، هو كف والكف إيش ناقص؟ كل الأصابع أو بعض الأصابع بالنسبة للجاني. فلهذا الجماعة قلنا رأيهم هو القصاص مع الدية، رد الدية بالنسبة للدية للناقص، وقلنا ادعاهم الإجماع وأقرب إلى المثل، زين، وقلنا هذا الإجماع لا دليل عليه ولا يوجد دليل الآخر، زين. فمقتضى أدلة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد. نجي للمطلب الثاني. المطلب الثاني كان المطلب الأول أن الجاني هو الناقص بعض العضو، أما المطلب الثاني لا، المجني عليه ناقص، يعني زيد كفه تامه وقطع زيد اللي كفه تامه كف أحمد، أحمد كف ناقصة، إما ما بها أصابع أو بها بعض الأصابع. وأما إذا كان الناقص، شنو الناقص؟ عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة. قطعت يده الناقصة، ماذا ناقصة؟ أصبع واحد أو أكثر. كما إذا قطعت، يعني يده، يد من؟ يد المجني عليه وهو أحمد، الناقصة إصبعا واحدا واحدة أو أكثر. شنو هناك؟ هناك تكلمنا بالمطلب الأول أن الجاني شبيه عظماته بنقص، وقلنا رأي الجماعة استنادا للإجماع وللأقرب إلى المثيل القصاص مع رد أخذ من ندية الناقص، وقلنا هذا مو تام. أدلة وإطلاق القصاص تشمل المورد من دون رد. أما إذا كان المجني عليه، الجاني هو ناقص العضو، المجني عليه عفوا ناقص العضو، فهل يجوز للمجني عليه القصاص من الجاني أو لا يجوز، أو يجوز مع تفصيل؟ هنا عدة أقوال. فلهذا قال فهل له المن للمجني عليه اللي هو الكفة التي قطعت عمدا ظلما ولكن كفه ناقصة قطع، وهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال، يعني مو بس قول أو اثنين، ثلاثة بل أربعة، الرأي المختار والقول الرابع. القول الأول أنه لا تقطع يد الجاني بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجني عليه فحسب، يعني المجني عليه مفقود خمسة أصابع وهو أحمد، وقطعت كفه من قبل زيد اللي هو كامل الكف وتام الأصابع، فأحمد شي يسوي؟ يقطع الأصابع. هذا باطل جزما من القول الأول، لأن الأمر في المقام يدور بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نقول بقطع يد الجاني نظرا إلى أطلاقات أدلة القصاص كتابا وسنة من دون فرق بين اليد الكاملة وناقصة، وأما أن نقول لا نقول بقطع يده نظرا إلى أن اليد الكاملة لا تقطع باليد الناقصة، وأما قطع الأصابع في قبال الكف هذا لا وجه له أصلا. القول الثاني جواز القصاص بقطع اليد بعد ردية الفاضل من الجاني، وهذا هو القول المعروف والمشهور بين الأصحاب بل يدعي عليه الإجماع، جواز القصاص كف بالكف بعد رد الدية. طبعا قولهم مستند إلمن إلى رواية أو أكثر من رواية، لكن كلاهما فيه نقاش، كلا الروايتين. وقول ثالث، القول الثالث عفوا القول الثاني هسه احنا هذا القول الثالث ذكرناه. القول الاخر، خلينا نقول الاخر، جواز القصاص لفقد المماثله، عدم جواز القصاص لفقد المماثله، عدم جواز القصاص لفقد المماثله، هاي الكف كامله هاي الكف ناقصه، زين. فبالنسبه للمجني عليه كف ناقصه، شلون يقتص من صاحب الكف الكامله الجاني فينتقل للديه؟ هذا القول الآخر مردود، فإن المماثلة إنما هي بين اليدين وبين الكفين، والمفروض أنهما موجودتين، أنهما موجودتان في الجاني والمجني عليه، ولا دليل على اعتبار أزيد من صدق اليد، فالإطلاق محكم. القول الثالث قال لا، مقاصة موجودة مع رد الدية، نقول لا دليل على رد الدية والمماثلة موجودة، فبالتالي القول الرابع هو المختار. لا القول الأول اللي يقول قطع الأصابع في قبال الكف هذا لا وجه له أصلا، لا القول الثاني اللي يقول تنتقل للدية ماكو مقاصة، نقول لا المقاصة موجودة لصدق المماثلة الكف بالكف أو اليد باليد، لا القول الذي يقول مقاصة مع رد الدية لعدم الدليل على رد الدية والمماثلة صادقة ولا فرق بين المعيب والناقص والتام. فالقول الرابع حيث قال سيد رحمه الله فيه أقوال، عرفنا الأقوال ثلاثة، والظاهر هذا القول الرابع أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه. هذا تمام الكلام في مسألة 102 أو 90. مسألة 193 عفوا. يقول السيد: المشهور أنه لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، زيد قطع إصبع أحمد وهذا الإصبع المقطوع من أحمد سرت فيه الجناية لأنه سبب شنو؟ سراية إلى قطع الكف. المشهور إيش قالوا؟ قال ثبت القصاص في الكف. السيد يقول رحمه الله المختار عنده يقول هذا إشكال فيه، في إشكال، والأظهر عدم ثبوت القصاص في الكف. لعشنو؟ قال: وإنما له قطع أصبع الجاني وأخذ دية الكف عنه. هذا تقدم عندنا نظيرة، والملاك طبعا واحد. كيف؟ أنه السراية لا تدخل في العمد حتى يثبت القصاص إلا إذا كان ذلك عمدا، يعني كان قاصدا إلى ذلك، أو الفعل ما يؤدي إليه غالبا، يعني عندما قطع أصبعه كان قاصدا لقطع الكف، أو كان الغالب في قطع الأصبع يؤدي إلى قطع الكف. نعم هذا يدخل وين؟ بالعمد. وإذا دخل بالعمد يورث يوجب القصاص لقطع الكف. أما هذا قطع الأصبع من دون القصد قطع الكف، أو من وكذلك من دون أنه الفعل غالبا يسبب قطع الكف، نقول هذا يدخل في شبيه العمد فتثبت الدية في الكف. في الأصبع بعد واضح عمدا قصاص، في الكف ما يدخل بالعمد، في شبيه العمد الدية. هذا تقدم عندنا مرارا طبعا في مسألة 5 بالنسبة لو ضرب شخص وسبب سراية ومات، وكذلك في قطع الأطراف وهكذا، وكذلك الجروح. زين قلنا والأظهر عندما تقوله وإنما له قطع أصبع الجاني، هذا واضح موضوع القصاص موجود، وأخذ دية الكف عنه عرفنا ليش. وأما إذا تعمدت سراية أو كانت الجناية مما تسري عادتين، هنا بعد هذا واضح يدخل بالعمد فيدخل بالقصاص، فليس له القصاص في الأصبع. واضح ليس له القصاص في الأصبع لأنه بالتالي العمد وين صار؟ للكف مو للأصبع. وأخذ دية الكف ليس له القصاص وأخذ دية فليس له القصاص في الأصبع وأخذ دية الكف، لأن بالتالي هنا صار القطع ليس للأصبع بخصوصه، القطع للكف، بل هو بالخيار بين قصاص في تمام الكف لصدق العمد في الكف، وبين العفو عن تمام الكف وأخذ الدية مع التراضي. فإذا هنا مطلبان أو صورتان. قبل المطلبين المشهور إيش قالوا؟ قالوا إذا قطع زيد إصبع أحمد فسرت، كما أنه لو ضرب شخص آخر زين فهاي الضربة وهذا الجرح أو هذا القطع أو هذا سبب القتل، قالوا المشهور هذا يقاد زين ويدخل في القتل العمدي. قلنا لا، ما يدخل في القتل العمدي، يدخل في شبيه العمد. زين هناك ذلك المشهور إيش قالوا؟ قالوا إذا قطع أصبع وسارت إلى قطع الكف فيثبت القصاص في الكف لدخوله وين؟ في العمد السراية. نقول احنا قلنا سابقا ونقول هنا السراية على قسمين، اما مقصودة او الفعل يسبب السراية عادتين، هذا يدخل في العمد نعم، فيثبت القصاص في الكف، اما ياخذ يقتص من الكف او يعفو في قبال الدية ولا يقتص من الاصبع بخصوصه، واما لا تكون السراية مقصودة ولا يكون الفعل عادة يسبب السراية حتى يدخل في العمد، فهذا يتعين الدية. هذا تقدم عندنا أكثر من مرة، مرة في القتل ومرة في غير القتل. نعم هذا تمام الكلام في هذه المسألة 193. مسألة 194 يقول السيد رحمه الله: لو قطع يده أو قطع يده، قطع زيد يد أحمد من مفصل الكوع، ثبت القصاص. بعد واضح هذا أدلة القطع تشمل المطلب، قطع يده من هذا من مفصل الكوع فيقتص منه بهذا المقدار، ولو قطع معها بعض الذراع، قطع مفصل يده من قطع يده ولكن مو من مفصل الكوع بل شيء من الذراع، فهنا هل يثبت القصاص أو لا يثبت القصاص أو تفصيل أو يوجد رأي ثاني؟ طبعا هنا أقوال. المشهور إيش قالوا؟ قالوا يقتص من الكوع، مع العلم هو شنو الجناية أكثر من الكوع، شيء من الذراع وياه، ويأخذ الدية من الزائد حكومتين. هذا الرأي المشهور ادعي عليه الإجماع طبعا، ولكن سيد أخوي يقول لا وجه له. ليش؟ لأن الإجماع متام. فبعد شنو الرأي المختار؟ بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، يعني إذا كان القطع اليد وشيء من الذراع، الكف وشيء من الذراع، فالقصاص مع التمكن إن أمكن، وإلا إذا ما يمكن القصاص بهذا المقدار تتعين الدية على القاعدة، وإلا فالمرجع هو الدية. إذن في هذه المسألة أقوال: القول الأول أنه يقتص من الكوع ويأخذ من الزائد الدية حكومتين، وهذا هو قلنا المشهور المعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه. أكو رأي آخر يقول لا، القصاص إلى المرفق، يعني مو بس الكف مع بعض الذراع، لا للمرفق، ويرد المجني عليه دية الزائد اللي هو فوق بعض الذراع إلى المرفق. طبعا هذا لا وجه له أصلا، إذا كان الأول إلى وجه وهو الاتفاق والإجماع، اي اما هذا حتى ما بي لا اتفق ولا اجماع ولا وجه له باعتبار، بس مو لا غير جائز، لانه بالتالي القصاص ما يصير بالزاد، ما يجوز. القول الثالث بعد عدم تمامية الاتفاق وعدم تمامية الاجماع، نقول ادلة اطلاق القصاص، فبالتالي القصاص يجي وهو الكاف وبعض الذراع ان امكن، والا ينتقل للدية، للقاعدة اللي تقول اذا تعذر القصاص ينتقل للدية. نعم، هذه هي مسألة 194، وعرفنا الأقوال ومستنداتها والرأي المختار. مسألة 195، يقول السيد: لو كان للقاطع إصبع زائدة وللمقطوع كذلك ثبت القصاص. عفوا، يمكن بعدك مطلب، المطلب الآخر في 194 يقول: مو قلنا لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع في المشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة، ولكن لا وجه له بل الظاهر والقصاص من بعض الذراع إن أمكن، وإلا فنرجح والدية. ذكرنا الأقوال وأدلتهم والرأي المختار مع الدليل. من المطلب الثاني: كما أن له قطع يده من المرفق، كما أنه لو قطع يده من المرفق، يعني مو بس الكيف للكوع أو بعض الذراع، لا إلى المرفق، اقتص منها، إيه، وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد. الآن زيد قطع يد أحمد لا للكوع ولا بعض الذراع، بل كل اليد للمرفق، يا يعني شنو الحكم؟ قال الحكم يقطع يد أحمد، يقطع يد زيد المن للمرفق. زين يصير يقطع إيده للكوع وياخذ دية الزائد من الكوع إلى المرفق؟ الجواب لا، ما يصح لعدم الدليل، وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد. وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق، نفس الكلام، أيضا قصاص إلى فوق المرفق، ما يصير يقتص للمرفق وياخذ الزائد، لا دليل على ذلك. طبعا هذا كله بلا خلاف ولا إشكال وللتساوي وعموم أدلة القصاص. هذا المطلب الثاني. المسألة 195: لو كانت للقاطع أصبع زائدة، قريناها بس رجعنا للمسألة 94 اللي مثلها مطلب، وللمقطوع كذلك، يعني أحمد زيد اللي هو الجاني عند كفه فيه أصابع ستة، يعني أصبع زائدة، والمقطوع أحمد اللي مقلنا زيد قطعه كف ويد أحمد، أحمد هم كفة بست أصابعية. ثبت القصاص. طبعا ثبوت القصاص في المورد بلا كلام ولا خلاف ولا إشكال، وأدلة القصاص تشمل المواريد عامة ومطلقة. لو كان للقاطع إصبع زائد وللمقطوع كذلك، يعني أيضا إصبع زائدة، ثبت القصاص، أدلة القصاص تشمل وبلا كلام وبلا إشكال. ثم يقول السيد: بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط. يعني زيد صاحب اليد اللي بها أصابع ستة بعد أصبع زائد، قطع يد أحمد اللي ما بها أصبع زائد بس خمس أصابع. يقول: يجوز لأحمد المجني عليه صاحب اليد اللي بها خمس أصابع بدون أصبع زائدة أن يقطع يد زيد الجاني اللي بها أصبع زائد. طبعا هذا خلاف المشهور، حيث ذهب المشهور أن القصاص إنما يثبت في الأصابع الأصلية دون الزائدة لأنها أزيد من الحق، فلا حق للمجني عليه. زين، فلا حق للمجني عليه فيها، ولكن نقول الضار هو ثبوت القصاص من الكف. ليش؟ لصدق المماثل، الكف بالكف بغض النظر أكو نقص أو أكو زيادة. فإذا هذا كف وهذا كف، هسه بيصبع زايدة ما يعني. هذا يصدق المماثل، الكف بالكف، كما أنه لو كان الكف مقطوع الأصبع همتين كف بالكف من دون رد الزائد كما تقدم. جيد، فهذا قال: بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط. وأما إذا كانت، هس إذن هاي المسألة بها صور ثلاثة. الصورة الأولى الجاني والمجني عليه كلاهما فيه أصبع زائدة، قلنا قصاص وماكو إشكال وماكو كلام وصدق التساوي وإطلاقات أدلة قصاص. أما المطلب الثاني والثالث كلاهما مطلبان أن أحدهما عنده أصبع زائدة، إما الجاني وإما المجني عليه. فإذا كان الجاني هو عنده أصبع زائدة، نقول أيضا يجوز المجني عليه أن يقتص من الجاني لصدق المماثلة كف بالكف. زين، إذا كان المجني عليه هو اللي عنده زائد، وأما إذا كانت في المجني عليه فقط، يعني زيد إيده كاملة ما عنده أصبع زائد بكفة، وأحمد المجني عليه زيد الجاني أصابعه كاملة خمسة من دون زيادة، وأحمد اللي قطعت يده من قبل زيد المجني عليه أحمد عنده أصبع زائدة. قال: وأما إذا كانت في كانت يعني زيادة في مجني عليه فقط، فالمشهور أن له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية، وفيه إشكال والأقرب عدمه. أيضا تقدم هذا النظير ذلك، نظير ذلك أكثر من مرة، سواء كان أكو نقص أو زيادة في الجاني مجني عليه يصدق القصاص والمماثلة من دون رد الزيادة أو أخذ الزيادة. زين، بس هو هذا رأي مشهور بين الأصحاب، بل يدعي عدم الخلاف، بس ما له دليل. فإذا المقتضى الإطلاقات أن اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة. ومن هنا قال الأردبيلي قدس سره: ويحتمل إسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن، يعني الثخن في يد المجني عليه دون الجاني، أو بالعكس يعني في الجاني دون المجني عليه. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، كانت عبارة عن صور ثلاثة: الجاني والمجني عليه كلاهما عنده زيادة في الكف أصبع زائدة بأصبع زائدة. الصورة الأخرى الجاني ما عنده زيادة، المجني عليه عنده زيادة. الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية. وقلنا كل ذلك وإن كان كل مشهور تفصيل بين أخذ الزيادة أخذ الدية في الزائد زين أو رد الدية زين، لكن قلنا أن رأي المختار لا، ماكو دليل وصدق المماثلة، سواء كان الجاني بزيادة دون المجني عليه أو المجني عليه دون الجاني، فالكف بالكف بغض النظر عن الزيادة. زين، وصلنا إلى مسألة 196، حتى نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.